قال رحمه الله تعالى: فصل والأغصان المسنونة سبعة عشر غصنا من الجمعة. نعم،
لكن يقول ما تكلمنا عن الصفا والكسوف، ما تكلمنا عن الصفا والكسوف كسوف. نعم كنت حاضر مرة واحدة،
لكن ما تفضيل ايش ما
ساعة عشر تسجيل بالتسجيل خلق انت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في مجلس التشريف للقاضي أبي الزناع رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط: أن يبتدئ ذكرهما بعد تمام الصلاة،
الفعل المضارع إذا دخل عليه إحدى أدوات النص وهي أن لن كي لا التعليل حتى فإنه ينصب. أن لن كي لا التعليل وحتى ينصب، النص في أنه مرفوع.
أن يبتدئ نفسهما بعد كمال الطهارة وأن يكون تاجرين لما حد غسل الفرد من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي
يمكن
تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلا والمساكن ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد نقص الخفين، فإن مسح بالحضر ثم سافر أو مسح بالسفر ثم قال أتم مسح الطين. ويفضل المسح بثلاثة أشياء: بقدعهما وانقضاء المدة وما يوجب المدة.
قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: الخف ما يلبس على الرجلين من الجلد ويلحق بهما الجوارب، قال: والمسح على الخفين جائز، والمقصود بجوازه في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، وإلا فإذا أصاب الإنسان رجلا كان امرأة حدث أكبر فإنه يجب عليه أن يخلع خفيه ويعمم سائر بدنه بالماء بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وهذه إشارة من أبي شجاع رحمه الله تعالى إلى أنه يشترط لبس الخفين كليهما على طهارة، وذلك لأن هناك تنازع بين أهل العلم: إذا ما لبس الإنسان الخف الأيمن ثم غسل الأيسر ثم لبس، بعض العلماء قال لا يمسح عليهما لحديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وبعض العلماء قال يجزئ، يعني لأنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، بعض العلماء قال لا يمسح عليهم، الحديث قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرة، وبعض العلماء ظن اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه لا بأس أن يمسح عليه لأنه أدخلهما طاهرتين. أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة لحديث المغيرة، أن لا بد أن يطهر أولا ثم يلبس الخف، ولا يقاس على ذلك الجبير على الصحيح من قول العلماء خلافا لمن زعم أنه لا بد من لبس الجبير على الطهارة، لأن الجبيرة أحكامها تختلف عن أحكام الخفين في عدة أمور، منها المدة، فالخفان لهما مدة محددة في الحضر وفي السفر، أما الجبيرة فليس لها مدة. نعم، وأيضا الخفان ورد بالنص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المس عليهما، أما الجبائر فغاية ما جاء فيهم أقوال الصحابة كابن عمر رحمه الله تعالى. وأيضا لا يلزم لبس الجبيرة على طهارة بخلاف الخفان فيلزم لبسهما على طهارة،
لأن ليس لي اختيار.
نعم، يبقى يشترط في لكي تمسح على الخفين أن تلبس، والشراب أيضا أن تلبسه على طهارة. نعم، وأن يكون ساترين لمحل الغسل من القدمين، يعني أن يسترا محل الغسل ومن أطراف الأصابع إلى الكعبين أو مع الكعبين. الكعبان ليس مؤخرة القدم، الجماعة بتوع الكورة يعني حتى ما يعرفوا أين كعبه، كعب عندهم هو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، يقول لك فلان ضرب الكرة بكعبه، ليس الكعب عندنا يعني عظمتان ناتئتان تفصل مشط القدم عن الساق، تمام؟ وعند لاعب الكرة الكعبان هو مؤخرة القدم، فالمقصود بالكعبين اللي هما العظمتان الناتئتان تفصل القدم عن الساق. يبقى لابد أن يكون ساترا لهذا الجزء من أطراف الأصابع، أصابع القدمين مع إلى الكعبين، ويسمى العقبين، قول عليه السلام ما تحت الكعبين من الإزار في النار. وتنازع العلماء في الخف الخفيف الذي يصف البشرة، وبعض أهل العلم قال جزء مس عليه لأنه يسمى خف، أو عفوا يسمى يعني مقيس على الخف اللي هو الشراب، تقول الشراب ولا تقول الشراب، الشراب هو هذا، تمام. والجرموق وكذلك الجراميق والخفاف والشرابات يمسح عليها. وأما الخفيف الذي يصف البشرة حيث تستطيع أن تميز هذه البشرة سوداء أو حمراء إلى آخره، فإنه بعض أو جمع من أهل العلم يقول لا يمسح عليه. واختلفوا أيضا في الخف المخرق في محل الغسل هل يمسح عليه أم لا، فجمهور أهل العلم على أنه لا يمسح عليه، لأنه لو جاء ليمسح ماذا يفعل بالجزء البادي في محل الغسل؟ يعني لو أن الشراب مخرق من هنا من ظاهر القدم هكذا فيه فرق، هذا الجزء المكشوف هتمسح عليه ولا تغسله؟ الواجب فيه الغسل، تمام، والجزء المغطى الواجب فيه المس، فحينئذ ستجمع بين غسل ومس، وهذا لم يرد في السنة، وهذا تعليل الحكم عند جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المس على الخفاف ولو كانت مخرقة، وقال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ فأجاب الجمهور وقالوا وهل مسحوا عليها وهي مخرقة؟ والأظهر عندي والله أعلم أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق، لا سيما إذا كان الخرق في محل الفرق، وهذا هو الأحوط، هو قول جمهور أهل العلم خلافا لما زعمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جواز المسح. ومن مسح عليه على اختيار شيخ الإسلام فهذا قول لأهل العلم معتبر لا يبدأ فيه المخالف، ولكن الأظهر والأحوط هو اختيار شيخنا أيضا أنه لا يمسح عليه إذا كان مخرقا وتبدو منه البشرة، ومثله الخفيف. مما ينبه عليه أن بعض الناس في الصيف يلبس الملابس البيضاء الخفيفة ويعتقد أن العورة من السرة إلى الركبة، ويلبس سروالا قصيرا ويكون فخذه يعني غير مستورة، فنبه على ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأن الإنسان إذا كان يعتقد أن العورة، أن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، أن العورة ما بين السرة إلى الركبة، ولبس ثوبا خفيفا تبدو منه بشرته حيث تعرف لون البشرة، فهذا حكمه حكم كاشف العورة، وأن صلاته لا تصح على هذا. أما إن كان يعتقد أن العورة هي السوءتان القبر والدبر المغلظة فهذا له ذلك، حديث البخاري لما دخل المسلم فكشف عن فخذيه الشريفين بل في الصحيحين. فهذا نبي على ذلك أيضا. سنعتقد أن العورة من الصلاة الركبة لابد أن يستر هذا الجزء في الصلاة، لابد أن يستره في الصلاة، وإلا لا تصح صلاته. وأن يكون مما يمكن متابعة المشي عليهما، وإلا سيسقط الخف ويسقط الشراب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وذلك لحديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس كفيه أن يمسح عليهما. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. يعني لا ننزع الخفاف. يبقى إذن لو نزع الإنسان الخف هل ينتقد وضوءه؟ الأظهر أنه لا ينتقد وضوءه ويجوز له المسح عليه، لأنه لم يرد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ينقض المسح فقط هو انقضاء المدة أو الحدث الأكبر. إذا انقضت المدة للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام وليالي. وأما خلع الخف فلم يأتي دليل، وإن كان جمع من أهل العلم كثير على أنه ينقض الغسل ينقض الطهارة، فالصواب أنه لا دليل على النقض، والأصل بقاء ما كان على ما كان، أصل بقاء الطهارة. لا تنتقد الطهارة، ولو لبسه بعد ذلك يمسح عليه ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن كما سبق، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين.
الله يبارك.
نعم.
القول بأن خلع الخف لا ينقض الوضوء، من قال به من
أهل العلم؟ قال به الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة، وأطال النفس في ذلك، وأجاب عن جميع الأدلة القائلة بأن خلع الخف ينقض. لم يرد دليل واحد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن خلع الخف ينقض، ما ورد دليل، والأصل بقاء الطهارة. وهذا يتناسب مع يسر الشريعة في لبس الخف، المسح هذا تخفيف على الأمة، لأنه يكون غالبا في أوقات الشدة كالبرد الشديد، نزل الخفاف ساعة البرد فيخفف، يخفف الأحكام. فالمسافر مثلا يشرع له أن يترك صلاة النافلة، بل هذا هو الصواب إن شاء الله، أنه لا يصلي نافلة في السفر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت متنفلا لأتممت. لو كنت حنصلي النافلة في السفر كنت يتم الفريضة من باب أولى. وأيضا لم يرد أن الرسول عليه السلام صلى نافلة في السفر إلا رغيبة الفجر والوتر، ما ورد إطلاقا في حديث صحيح أن النبي عليه السلام صلى صلاة نافلة يعني متعلقة بالصلوات 12 ركعة إلا رغيبة الفجر والوتر، ما ورد أنه صلى سنة الظهر ولا صلى سنة المغرب ولا صلى سنة العشاء. وهذا يتناسب مع القصر والجمع الذي هو مراد في السفر، لما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السفر: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه.
شكرا لكم الله خير. أحد من أهل العلم يعني قال أنه إذا خلع خفة ينتقل وضوءا.
طبعا كثير يقول كثير أهل العلم
معاصرين والله قدامى
المعاصرين والقدامى، ولكن لم يرد دليل. نحن ندور مع الدليل حيث لا ندور مع الدليل حيث دار، ما في دليل
ما ذكروا أدلة شمال،
ليس هناك دليل صحيح أبدا في أن المسح الكف ينتقض بخلاله، كل ما ورد في ذلك لا يصح.
جزاك الله خير.
والشيخ ناصر رحمه الله في كتاب منه أخذ فصلا في ذلك وبحث بحثا جيدا رحمه الله. رحمه الله.
الجزء الأول
في كتاب تمام المنة، كتاب الغلاف. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف. يبقى ابتداء المدة تحسب من امتى؟ بعد من حين يحدث وليس من حين يمسح. وهذا ايضا هو مذهب الحنابلة. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي الرواية الثانية عن احمد انه من حين يمسح، انه من حين يمسح. وما الفرق؟ إنسان الآن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف وانتقض وضوءه الساعة العاشرة، ثم أراد أن يصلي الظهر الساعة الثانية عشر إلا عشر دقائق أو الثانية عشر، فجاء فمسع على خفيه، يبقى فيه من عشر إلى 12 كم ساعة؟ ساعتين. تمام. الشافعية والحنابلة يقولون من أول حدث، يعني يمسح لحد من يوم الساعة كان
عشر.
وابن تيمية رحمه الله ولعله الأظهر والله أعلم أنه من أول مسح، يعني لحد الساعة كان
12.
الأشياء التي يشرع لها الطهارة يجوز له أن يمسح إلى الساعة الثانية عشر. ونقول ذلك لأن العلماء تنازعوا أيضا في أنه إذا انقضت المدة والإنسان على طهارة هل يلزمه أن يتطهر من جديد أم يستمر؟ فالجمهور بل الجماهير على أنه يتطهر، وابن تيمية رحمه الله يرى جواز بقائه على حاله مع انقضاء المدة. وهذه المسألة لا أعرف فيها دليلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال لأهل العلم، إنما هي أقوال ابتداء المدة من متى؟ من أول مسح ولا من أول حدث؟ هذا محل اجتهاد بين العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن مسح في السفر يعني يوم وليلة ثم أقام، أو مسح في الحضر يعني يوم أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، يعني أتم مسح يوم وليلة. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. قال رحمه الله تعالى: وهذا في خلاف في هذه المسألة وفي مسألة إذا ما جاءت الفريضة على الإنسان وهو في السفر ولم يصليها إلا في الحضر، هل يصليها تامة أم مقصورة؟ الإنسان كان مسافر قاهرة وأذن الظهر وهو في القاهرة فأدركته الفريضة وهو في القاهرة، ثم لم يصلي الظهر إلا في بلده، فهل يصليها تامة أم يصليها قصرا؟ قولان أهل العلم أظهرهما أنه يصليها تامة. وكذلك إذا جاء عليه الفرض وهو في الحضر وسافر دون أن يصلي وأدركته وصلى في السفر، هل يصليها تامة أم حاضرة؟ عفوا، أم قصرا؟ قصر. هذا هو الأظهر والله أعلم. وكان بعض العلماء قال أنه يصليها تامة.
إعادة هذه الشمة
إذا ما أذن الظهر وهو عليه وهو في بلده وجبت عليه الفطر ولكنه لم يصلي وصلى في السفر، هل يصليها تامة أم قصرا؟
يصليها قصرا.
بعض العلماء يقول يصليها تامة والأظهر أنه يصليها قصرا. أشبه هذه المسألة بمسألة الزكاة، فزكاة المال متعلقة حيث وجد المال، وأما زكاة الفطر متعلقة بالشخص. كان الإنسان شغال في السعودية مثلا وعنده مال هنا كثير، يطلع زكاة ماله في مصر ولا في السعودية؟ في مصر، إن زكاة المال متعلقة بالمال. وشخص من مصر وسافر عمره إلى السعودية وسيدركه العيد وهو في السعودية، يخرج زكاة الفطر هنا ولا في السعودية أفضل؟ في السعودية، أنها متعلقة بالشخص وليس بالمال. قال رحمه الله تعالى: ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، هذا هو إذا كان بعد الحدث. قال شيخنا: إذا كان بعد الحدث على الصحيح، وكذا لو خلع واحدة فقط ولم يخلع الثانية. هذا قول شيخنا. والأظهر كما سبق أنه لم يرد دليل على أن الخلع ينقض المسح. وانقضاء المدة للحديث السابق حديث صفوان بن عسال، وما يوجب الغسل قول عليه السلام إلا من جنابة، ومثله الحيض والنفاس. نعم.
فصل. وشرائط التيمم خمسة أشياء.
شرائط. وشرائط.
شرائط. وشرائط التيمم.
التيمم.
وشرائط التيمم خمسة أشياء. حدود العذر لسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر التيمم.
وعواجه بعد الطلب هذه زيادة. وقال خمسة أشياء: واحد وجود العذر، الثاني
ودخول وقت الصلاة،
الثالث
وطلب الماء،
الرابع
وتعذر التيمم،
الخامس والتراب الطاهر. بس كل هذه زيادة. نسختين. نسختين. التراب الطاهر. نسخة المعتمدة والتراب الطاهر. فقط.
وشرائطه أربعة أشياء.
بس حسب. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وشرائط التيمم خمسة أشياء. التيمم لغة هو القصد. تقول تيممت الشيء يعني قصدته. وفي الشرع إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. والأصل في جوازه الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. أيما رجل أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت. وجود العذر وهو فقد الماء أو العجز عن استعماله. إذا فقد الماء لا يوجد ماء، أو يوجد الماء ويتعذر استعماله لمرض أو برد أو نحوه. يعني إنسان في برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء، ولو اغتسل هلك، فهذا يجوز له أن يتيمم. أو مريض مرضا شديدا لو استعمل الماء أضره الماء، فهذا لا يجوز، فهذا يشرع له أن يتيمم لأنه في حكم فاقد الماء. ولكن لا يتساهل في ذلك. يتنازع العلماء فيما إذا كان الشخص لا يوجد عنده ماء، ولو بحث عن الماء خرج وقت الصلاة، أو كان عنده ماء ولو سخن الماء خرج وقت الصلاة، هل يقدم الوقت؟ هل يقدم شرط الوقت أم يقدم شرط الطهارة؟ فالجمهور من أهل العلم قالوا يتيمم ويصلي، وابن تيمية رحمه الله قال يبحث عن الماء أو يسخن الماء وإن خرج وقت الصلاة. والأظهر قول الجمهور، إنما نسوق ذلك لبيان أهمية الاحتياط في العبادة. سن يحتاط في عبادته، هو مذهب الحنابلة، الاحتياط في العبادات. وجود العذر لفقد الماء أو العجز عن استعماله بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، هذا شرط بناء على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، هو قول الجمهور من أهل العلم، بل هو قول الأئمة الأربعة أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. وبناء عليه يقولون أنه لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة، وعليه فلا يصلي صلاتين بتيمم واحد من باب أولى. قال شيخنا: والثاني أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط، وعليه يصلي ما شاء إلا إذا انتقض وضوءه، أو لفظ كلامه إلا بما ينقض الوضوء، وعلى الأول يبطل بخروج الوقت. وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى أنه رافع، وهو قول قوي. قال شيخنا: ولكن الاحتياط قول الجمهور، وليس معنى الاحتياط أنه يكون راجح لدى العالم، ولكن هذا من باب الاحتياط. والقول بأنه رافع له أدلته، منها يتيمم وإن لم يجد الماء 20 سنة، عفوا 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين. يبقى إذن، وهذا اختيار الشيخ ابن باز أيضا رحمه الله، وقول الحنابلة، بل هو قول الأئمة الأربعة كما سبق، أنه يشترط في التيمم أن يدخل وقت الصلاة التي يتيمم لها. ولا أعلم دليلا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط دخول وقت الصلاة. يعني أنا لو الظهر بأذن على الساعة 12 وأنت تيممت الساعة 12 إلى 5، على قول الجمهور لا يصح هذا التيمم، وقول الأئمة الأربعة، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لا يشترط دخول الوقت. وهذا هو الأظهر بالنسبة لي والله أعلم. والاحتياط قول الجمهور. نعم. نعم، قل له أنه قد يجد الماء. قال: وطلب الماء، يعني إذا كان يطلب الماء ويمكن أن يجده، وتعذر استعماله لمرض أو نحوه، هذا هو الشرط الرابع، والتراب الطاهر، يعني أن يجد ترابا طاهرا. وهل يشترط أن يكون له غبار أم لا؟ قولان لأهل العلم. لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فهل الصعيد يلزم أن يكون غبارا؟ ما يلزم، بعض الرمال قد لا تجد لها غبار، ولكن هل يتيمم على الجص ومثل هذه الزيوت، الزيت الذي يدهن الناس ببيوتها، هل يتيمم عليه؟ انتصر ذلك الألباني رحمه الله تعالى أن هذا جائز لأنه من ظاهر الأرض، والصواب خلافه. وقال جمهور أهل العلم أنه لا بد أن يكون ترابا، لا بد أن يكون تراب. ولذلك بعض الأخوة اللي يسافر مثلا مسافات طويلة، مثلا اللي يسافر الصعيد ممكن يقول 12 ساعة اختصار ولا ماء، ليس معه ماء، فيمكن له أن يأخذ شيئا من التراب إلا ما يجد في القطار تراب، ويتيمم به ويصلي الخمس أوقات التي تأتي عليه. لكن لو كان حينزل في وقت العشاء من القطار فلا يصلي العشاء إلا بالماء وينتظر، وله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا على حسب ما يتيسر له، وإن كان معه رفقة لا يخالفه، يلتزم الرفقة التي معه تأدبا في السفر. وهذا على حرص الإسلام على الجماعة حتى في العبادة. بل قال بعض العلماء أو جماعة العلم أنه من مخارم المروءة أن تلبس لباسا غير لباس أهل بلدك. واستحب جماعة العلم إذا نزل الإنسان في بلاده يلبس أهلها العمائم أن يلبس مثله، وإذا نزل في بلد يلبسون البرنس اللي هو يكون في الثوب من خلف وطاء الرأس زي لبس المغاربة والتونسيين وكذا، أن يلبس مثلهم. حتى في العادات، حتى في العادات يحرص الإسلام على الاجتماع والاجتماع، هذا فضلا عن أصول المنهج والمعتقد. فهل تظن أن الإسلام يحرص على اللبس الظاهر واستواء الصف ولا يحرص على الاجتماع على منهج صحيح مستمد من الكتاب والسنة؟ لا يمكن ذلك أبدا. ولذا لما جاء الناس يكبر في الصلاة فرأى رجلا باديا صدره بارد للأمام، فضربه في صدره وقال: لا تسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. في رواية موجودة. فالموافقة في الظاهر تؤدي للموافقة في الباطن. ذلك ابن تيمية يقول كما في التفسير المستقيم له: من لبس لباس الجند أخذ من أخلاقه. قلت له يا أخي مرتاحي وتأمل تمام قبل الجيش، يدخل الجيش تمام، يلبس لباس الجيش مثلا والجند ويبقى مثلهم تمام، ويجي مثلا العساكر تتعارك، يروح داخل حركة سواء غالب أو مظلوم، يضرب معي مع زملائه، صح خطأ يضرب
طبور زيادة كمان
تمام، لأنه يأخذ من أخلاقه. وهذا الكلام لابن تيمية رحمه الله هل عليه دليل من السنة؟ نعم، البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخر والخيلاء في أهل الإبل والرحمة في أهل الغنم. هذا في البخاري: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. لأن الدعوة تحتاج إلى رحمة ورفق وصبر، وهذه المهنة مهنة صبر. فما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم كما في صحيح البخاري. والفخر والخلاء في أهل فعلت لي الجماعة بتوع الإبل، حد هنا عند إبل ولا تحيز عن؟ قد يكون لأن يتعامل مع إبل يعني حيوان ضخم وكبير، معلوم أن الإبل إذا ندت فيها قوة وشرود، لذلك إذا ند البعير وانت عايز تنحر وانت شغال عليه، لو ضربته في أي مكان هذا يعد نحرا شرعيا له. فلذلك إذا وقعت الدابة في بئر ورأسها إلى أسفل وخلاص حتموت، فضربتها في أي موطن أرقت منه الدم فإن هذه ذبيحة حلال لا شيء. الفخر والخيلاء في أهل الإبل، يعني معروف للجماعة اللي ركبوا الشاص في السعودية مثلا اللي هو الجيب بالعلم، عبد الجليل طبعا عارف الموضوع ده. يبقى أنت راكب سيارة كراسيلة ولا هوندا، يعني الكفر بتاع سيارته بمحاذاة راسك أنت. أنت قاعد في سيارتك كده والكاوتش بتاع عربيته هو عند راسك تمام، وما يركبش غالبا ما يركبش أبدا سيارة صغيرة، لازم سيارة تكون إيه؟
عالية كده،
عالية يعني فيها نوع من من الفخام من الإبت والشموخ. فخر والخيلاء في أهل، طبعا هذا على وجه العموم، الفخر والخيلاء في أهل الإبل والرحمة فيها. إذا كان مثل إذا خالط بهيمة البهائم العجماوات أخذ من أخلاقها، أو يظن أن أحدا يجالس مبتدعا ولا يأخذ من خلقه، لا يمكن هذا كيف. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج آكل البصل والثوم حتى لا يضر الناس برائحة البصل والثوم. هذا ذنب جماعة العلم على إخراج المبتدع من المسجد، لأن ضرره أشد من ضرر آكل البصل والثوم، لأن المبتدع يؤثر على أعظم مضغة في البدن وهي القلب. أما آكل البصل والثوم يسكمك ويسكم أنفك فقط برائحة البصل والثوم، وهذا أخف من الضرر بالقلب، يعني شوية حتروح تستحمى شوية تعيط خلاص طاحت فيها، لكن القلب هتعمل فيه طاحة تطلع وتغسل، عايز عيش ولا طيب حتى تزيل البدعة. بعض الناس لا يبالي، يجلس مع سني ماشي، مع بدعي ماشي، مع واحد بيدرس كتب السلف ماشي، واحد بيدرس كتب أهل البدع ماشي، ما عندوش، كله ماشي كله ماشي. وهذا التنميع يضر القلب ضررا بالغا، حتى أنه ربما صده عن دراسة كتب السلف، يعني قد تجد عنده تعب في دراسة كتب السلف وعنده إرهاق من كتب السلف. فلو أحس الإنسان بالملل عند دراسة كتب السلف فليراجع قلبه، فإما أن يكون قلبا ميتا أو أوشك على الموت. يبقى من خصائص هذه الأمة أن التراب لها طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده التراب وعنده مكان الصلاة، عنده المسجد وعنده الطهارة. هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة التي كانت استجابتها سببا في التخفيف عنها. أما بني إسرائيل لما شددوا شدد عليه، لكن لا يشدد ويرفع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما بالأمة ما لم يكن إثما فيكون أبعد الناس عنه أو قال إثما.
يلزم عليهم الامتثال الذي يجمع بين الصلاتين، هل يتيمم كل صلاة تيمم؟
نعم، يعني يجمع بين صلاتين يجمع يتيمم ويصلي، لأن هذا يعد كأنه يصلي الصلاة في وقت حاضرة، الذي يجمع كأنها صلاة حاضرة. وهل يصلي السنة بين الصلاتين في السفر؟ كما سبق أنه المسافر ليس عليه صلاة سنة. وهل يقول أذكار الصلاة؟ تنازع، شوفوا التيسير لحد فين في الشريعة، يسر، الشريعة سهلة لا أغلال فيها ولا أصعب. تنازع، والأظهر أنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأذكار بعد الصلاة بين إذا جمع بينه، وإنما كان يجمع بينهما بأذان وإقامة، يؤذن ويقيم. ما ورد أنه كان، وإن كان هناك فتوى لجنة دائمة بأن يقول أذكار خفيفة، ويدل على يسر الشريعة وسماحة الدين وأنها شريعة سمحة. ولذا فإن المسلم لما رأى الغلو في كل العبادات الأركان الخمسة حاربة، حتى يلحظ مجرد جمرة كبيرة يرمى بها الجمرة يقول أيها الناس، لما أمر أصحابه أن يلتقطوا له جمرات فالتقطوا له أحجارا كبيرة، فأمسك بحصاة بين الحمص والبندق فحصى الخذف، الخذف الذي يرمى هكذا، وقال أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو، بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا. في جمرة في جمرة الغلو ده حيخليه يمتد إلى إن بعد كده يمسك السلاح. يعني من حارب الغلو لا يتعجب أحد، لأن بداية الغلو تؤدي إلى إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء واضطراب الأمن. ما تعرفش تقول القاعدة اللي انت قاعدتها في المسجد، أليس في تونس وليبيا مثلا حد يقدر يقول كده؟ مفيش تونس، مفيش
قرون أمس كانوا يذبحوا في الشارع.
نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظ بلادنا ونجعلها أمنا أمنا، وأن يولي خيرنا وأن يولي علينا خيرنا ويجنبنا شر أشرارنا. نقف
جزاكم الله خير.